الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في التعليق على كتاب فبهداه مقتده في سير أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ووصلنا إلى قول المؤلف وفقه الله: الأمة الإسلامية هم أكثر الناس تعظيما للأنبياء. فنستمع للقارئ ثم نعلق فيما ييسر الله جل وعلا.
الأمة الإسلامية هم أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: الأمة الإسلامية هم أكثر الناس تعظيما للأنبياء. هذا هو كلامنا في أنبيائنا صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن أبى بعض الفجار الكفار إلا أن يطعنوا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، وهو الذي يشتمل العهد القديم الذي هو التوراة، ويشتمل العهد الجديد الذي هو الإنجيل. والتوراة يؤمن بها جميعهم، وأما العهد الجديد فإن اليهود لا يؤمنون به، لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يزعمون أنهم يؤمنون بموسى فقط. وأنا أنقل بعض كلامهم في أنبياء الله من الطعون التي لا يجوز أبدا أن تنسب إلى الصالحين من البشر، فضلا عن أن تنسب إلى الكمل من البشر، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. وسأذكر بعض رواياتهم التي ينسبونها إلى أنبياء الله وهم بريئون منها، وأنا آسف جدا عما سأذكره، ولكن حتى يعلم من هم أتباع الرسل ومن هم الذين يعطون الرسل حقه. فقالوا عن نوح عليه السلام: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجه.
ينقل المؤلف هنا بعض ما يذكر أهل الكتاب في أنبياء الله جل وعلا. وقد قرأت ما نقل قبل الدرس وفي وقت آخر، وهناك أشياء لم ينقلها وفقه الله، ولكن من بشاعتها، فاليهود خاصة وكذلك النصارى لا يتورعون في سب الأنبياء وتنقص الأنبياء. وما نرى في هذا الزمان من تنقصهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بغريب عليهم، فإنهم يقتدون بأسلافهم. وأما قولهم في التوراة كما هو موجود في الحاشية أنه في سفر التكوين الإصحاح التاسع: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما، أي عنبا، زرع عنب. بعد ما زرع العنب، يعني نوح عليه السلام زرع العنب ليعصره ليكون خمر ليشرب الخمر. فإذا كان هذا حالهم مع أنبياء الله جل وعلا، فليس بمستغرب عليهم أن يتكلموا في نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الآخر: من السنن الكونية، السنن الإلهية، أن ما من أحد تجرأ على أنبياء الله وتكلم في أنبياء الله وتنقص منهم إلا أخزاه الله في الدنيا قبل الآخرة. وهذا ما سيكون لكل من تجرأ على رسولنا عليه الصلاة والسلام خاصة، وجميع الأنبياء عامة. وستسمعون الآن كلامهم عن لوط، كلامهم عن يعقوب، وكلامهم عن موسى، وأيضا كلامهم في يوسف عليه السلام، وغير ذلك مما لم يذكره مما أصلا يتورع وفقه الله، ونتورع نحن أن نسمع ذلك عن أنبياء الله. بينما المسلمين، وقد قلنا هذا في درس التفسير أمس وجعلناها قاعدة، أن الإيمان برسول واحد لا يقتضي الإيمان بكل الرسل، بينما الكفر برسول واحد هو كفر بجميع الأنبياء، وسب رسول واحد سب لكل الأنبياء. فلنسمع الآن بعض ما يقولون في أنبياء الله.
ويقولون عن لوط عليه الصلاة والسلام: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنة لوط من أبيهما، والعياذ بالله.
نعوذ بالله. حتى النفوس تشمئز من هذا الكلام، حتى النفوس تشمئز أصلا من هذا الكلام، نسأل الله العافية والسلام. بينما من المقرر عند المسلمين أنه لا يوجد نبي زوجته قد خانته في شرفه وفي عرضه أبدا. فأما نوح ولوط في قول الله جل وعلا فخانتاهما، المراد بها الكفر، أنهم كفروا برسالة نوح وبرسالة لوط، وهذه تعتبر خيانة. وأما العرض فلا يوجد نبي قد دنس عرضه عند المسلمين، لا من قبل زوجة ولا بنت ولا أخت ولا أم أبدا. فانظروا إلى هذا الكلام الذي أقسم بالله أننا كلما قرأناه، وهو موجود في سفر التكوين في الآية أو الفقرة 19 من الإنجيل في العهد القديم، أنا إذا سمعنا أو قرأنا مثل هذا أكرمكم الله أن أنفسنا تريد أن تقي قرفا مما يقوله في أنبياء الله. فهذه عادتهم، نسأل الله العافية والسلامة.
وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا عنه: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه.
حق فخذه أي أعلى فخذه، حق فخذه أي أعلى الفخذ.
وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. قال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله، فصار هذا الذي يصارع يعقوب هو الله جل وعلا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وهذه الرواية موجودة في بعض كتب التفسير، هذه الرواية أن يعقوب قد صارع رجلا في الأخير طلع هو الله، مذكورة في بعض التفاسير، ولكنها كما ترون من الإسرائيليات التي لا تصح. فإن المسلمين ينزهون الله أن يكون له مثيلا من خلقه أو أن يتمثل بشيء من خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه.
وقالوا عن هارون عليه السلام: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب إلى هارون، وأخذ هارون من أيديهم الذهب الذي أمرهم به وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل. فهارون عندهم هو الذي صنع العجل وليس السامري. وقالوا عن داود عليه السلام: إن داود صعد على السطح فرأى امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر، فأرسل وسأل عنها فقالوا: هذه بتشع بنت اليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاتجع معها. وقالوا عن سليمان عليه السلام: وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، فلم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتروت آلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه، وعبد الأصنام من بعد ذلك. هذا كلامهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. ونكتفي بذكر هذه الروايات، وإلا فالكتاب مليء بأمثال هذه الأمور.
بل مليء كتابهم الذين يدعون أنه مقدس بأسوأ مما سمعتم، مما يستحي القلم أن يكتبه واللسان أن ينطقه، ونسأل الله العافية والسلام. وكما ترون أن أغلب ما يكتبون في الشهوة الجنسية، فهم كالأنعام بل هم أضل، من الأنعام والعياذ بالله.
الحكمة في كون الرسل من البشر. ورسل الله بشر كسائر البشر تماما، فليسوا من الملائكة، وإنما هم من البشر، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر. وقال الله جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وفي سورة القمر قال: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وكون الرسل من البشر لا شك أن حكمته ظاهرة جدا، حتى يتمكن العباد من الأخذ منهم والاقتداء بهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو جعلنا الرسول ملكا لما كان يمكنهم أصلا أن يحادثوه أو يكلموه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية صرع صلوات الله وسلامه عليه. وكان لجبريل 600 جناح قد سد في الأفق، فكيف يتحمل الناس رؤية الملائكة ويجلسون معهم؟ لا يستطيعون أبدا. إذن ماذا سيكون؟ سيصور الله الملائكة على صورة البشر كما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا جاء الملك على صورة رجل وقال: أنا ملك ولكن على صورة رجل، قالوا: لا ائتنا بالملك. والملك لا يأتيهم لأنهم لا يتحملون، إذن كيف يقبلون؟ لا يمكن أبدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني ما استفادوا شيئا من كونه ملكا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل لتفهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قول رسالة البشري، في قبول رسالة البشري.
نعم، من عقيدة المسلم إنزال الرسل في منازلهم التي جعلهم الله جل وعلا فيها. فالرسول بشر اصطفاه الله سبحانه وتعالى بالرسالة، كما قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومنهم من يصطفيه الله جل وعلا برسالته وبكلامه. مثل من؟ موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد كلمه ربه في المعراج في أمر الصلاة، فهذه عقيدة المسلم، أنهم بشر ولكنهم بشر لهم خصائص ليسوا ككل البشر، فلا يجوز أن يجعل الرسول والنبي كباقي البشر في كل شيء، ولا يصلح أن ينزل أو ينزل في أنبياء الله ورسله بعض ما يكون للبشر، بينما لا يغلى في أنبياء الله ولا يطرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت اليهود، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أي لا ترفعوني فوق قدري. فهذه هي عقيدة المسلم في أنبياء الله، هم بشر يأكلون ويشربون وينزلون إلى الأسواق ويتزوجون النساء وينامون ويخطئون. فأما الخطأ فإن الخطأ ينقسم إلى قسمين، وأنتم طلاب علم، ومثل هذه المسائل قد لا يستوعبها بعض العامة، ولكن في مجالس العلم وإخواننا الذين يحضرون معنا من شتى بقاع الأرض الآن من طلاب العلم الحريصين على حضور هذا الدرس وغيره، يفصل لهم في هذا أن الأنبياء لهم خصائص وليسوا ككل البشر، ولكنهم يخطئون. والخطأ ينقسم إلى قسمين: خطأ في أمور الدنيا، وخطأ في أمور الآخرة. فأما الخطأ في أمور الدنيا فإن الأنبياء يقعون فيه، كما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تلقيح النخل وتأبير النخل، وقال لهم: لو تركتموه، يعني من غير تلقيح، فلما تركوه لم تثمر، فقالوا: يا رسول الله، فعلنا ولم يحدث شيء، يعني ما أثمرت. أو كما جاء في الحديث فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأمور الدنيا قد يخطئون فيها، كأمور الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في بعض المنازل التي نزلها في الحرب، فنصحه الصحابة بغيرها، قالوا: يا رسول الله، أهي الكيد والحرب والخطة أم هو وحي؟ قال: لا، ليس وحيا. قال: إذن هذا المكان يا رسول الله لا يصلح، إلى غيره من أكثر من واقع. إذن أمور الدنيا يخطئ فيها حتى الأنبياء، لأنهم ماذا؟ بشر. وأما أمور الآخرة فنقول: ماذا تريد بأمور الآخرة؟ إن أردت به الوحي وتعاليم الدين والحلال والحرام، فإن الأنبياء لا يخطئون في ذلك البتة، وهم معصومون من الخطأ في الوحي، وهم معصومون من الخطأ في الوحي. وأما إن أردت بأمور الآخرة أي الطاعات فإن الطاعات لا يخطئون فيها، فكل ما يفعلوه من القربات هو طاعة سنة لغيرهم. وأما المعاصي فإنه يفصل فيها، فإن الأنبياء معصومون من الشرك، لا يمكن أن يقعوا في الشرك أبدا، وأيضا معصومون من الكبائر، لا يمكن أن يقعوا في الكبائر أبدا، ولكنهم غير معصومين من الصغائر. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة الذين يقولون أنهم معصومون حتى من الصغائر، ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله، فإنهم غير معصومين من صغائر الذنوب. ولكن الفرق بينهم وبين باقي البشر في الصغائر أننا نحن قد نقع في الصغائر ولا نتوب، صح ولا لا؟ ولا يكتب الله لنا توبة، بينما هم عصمتهم أن التوبة مكتوبة لهم. قال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما تفسير هذه الآية؟ أن ييسر الله لك أن تقول أستغفر الله أصلا، هذا فضل من الله، تاب عليك لتتوب، يسر لك التوبة لتتوب. ولكن ليس كل واحد منا ميسر له أن يقول استغفر الله أو يتوب، بينما الأنبياء قد يقعون في الصغائر ولكنهم مكتوب لهم حتما أنهم سيتوبوا. ما الدليل على أنهم قد يقعون في المعاصي الصغائر؟ قال الله جل وعلا عن آدم فعصى آدم ربه فغوى، وقال الله جل وعلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فأثبت له الذنب، والذنب هنا الصغائر. فهذه عصمة الأنبياء. وهناك بيت مشهور يقوله الوعاظ، وهو بيت فيه نظر، إن لم يعظ الناس من كان عاصيا فمن يعظ الناس غير محمد؟ فنقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون وصفه عاصي أبدا، ولا يمكن أن يقع في الكبائر ولا في الشرك. وأما في الصغائر فنعم، ولكنه مغفور له ومكتوب له التوبة عليه الصلاة والسلام وباقي الأنبياء. وهي مسألة من المسائل الشائكة، ولكن هذا المقام لأننا نثبت البشرية للأنبياء كان من الملائم ذكر هذه المسألة لطلاب العلم، ولا تفتح للعامة لأنهم لن يستوعبوها بسهولة، تحتاج إلى درس ودرسين وثلاث، ولكن هذا من باب الفائدة. لا، قول أبناء يوسف عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال، إخوان يوسف، لا، هذا هو قولهم، ولم يكن في ضلال. والمراد بالضلال هنا أنه في تخريف، وأنه مخطئ بفعله هذا إلى غيره من المعاني، في تفرقته بين يوسف وبنيامين وإخوانه. ولكن هذا ليس فيه إثبات أن الأنبياء قد يقعون في المعصية، لا، ولكن ما قلت من الأدلة، وهناك من السنة الكثير من الأدلة، والله تعالى أعلم. حتى الصحابة أثبتوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل بلال يا رسول الله أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأقله النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ذنبا، والله تعالى أعلم.
الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن 25 كما جمعها الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء هم رسل الله الذين ذكروا في القرآن في قول الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 رسولا أو نبيا ذكرهم الله تبارك وتعالى، وبقي 7 من الرسل وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء الرسل 4 منهم من العرب وهم شعيب، 4 منهم من العرب وهم شعيب وهود وصالح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعجيب أن هودا وصالحا لا ذكر لهم في التوراة والإنجيل أبدا. وقد قال بعض أهل العلم لعل هذا من الحسد الذي دفع اليهود إلى حذف اسمي هذين النبيين لأنهما من العرب.
نعم، هذا مما اتفق عليه العلماء أن شعيب وهود وصالح ومحمد عليهم الصلاة والسلام من العرب، وباقي الأنبياء ليسوا عربا، واختلفوا في إبراهيم، وأكثر أقوال أهل العلم أنه كان يتكلم العبرانية. وقد ذكرت تفصيل هذه المسألة في كتابي الفتوحات الربانية شرح العقيدة القيروانية، ولعله يوزع عليكم قريبا بإذن الله جل وعلا، وهو موجود في الإنترنت. فذكرت تفصيل من هم من العرب ومن الذين ليسوا من العرب ومن الذي تكلم بالعبرانية ومن الذي تكلم بالسريانية إلى غير ذلك. وهذه من ملح العلم وليست من أصوله ولا من الأشياء التي ينبني عليها كثير فائدة، ولكن من فوائدها كما قال الشيخ أنهم لم يذكروا هود ولا صالح في التوراة والإنجيل أبدا، وهذا من حسدهم لأنهم عرب، والله تعالى أعلم.
هل هؤلاء هم كل الأنبياء؟ هناك آخرون مختلف فيهم أو جاءوا في السنة منهم. منهم شيث عن أبي ذر مرفوعا أنه قال: إنه أنزل عليها 50 صحيفة، أخرجه ابن حبان بإسناد حسن. ويوشع وهو يوشع بن نون صاحب موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبي جاءت السنة بالنص عليه. وأما الأنبياء المختلف فيهم فهم شمويل الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ألم تر إلى الملأ من الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا هذا النبي اسمه شمويل والله أعلم لأن هذا إنما جاء في أخبار بني إسرائيل وسيأتينا بالتفصيل كيفية التعامل مع أخبار بني إسرائيل تبع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أتبع نبيا أم لا وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا فنحن نقول كذلك إذا كان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن من باب أولى لا ندري أتبع كان نبيا أم لا وكذا بالنسبة لذي القرنين هل كان نبيا أو لا الخضر وهو كذلك مما اختلف فيه أهل العلم هل هو نبي أو ليس بنبي من قال إنه نبي استدل بقول الله تبارك وتعالى عنه وما فعلته عن أمري في سورة الكهف وهذا قول أكثرهم وهو الظاهر والله العالم دانيال وذكروا أنه من الأنبياء الذين وجد الصحابة اسمه مكتوبا في فتوح بعض البلاد
أما الخضر فقد قال الشيخ وفقه الله قول أكثر أهل العلم على أنه نبي وذكر كلاما في الحاشية قال ذكر الحافظ قوله تعالى حكاية عن الخضر وما فعلته عن أمري ورجح نبوته فقال تعليقا على الآية وهذا ظاهره أنه فعله بأمر من الله والأصل عدم الواسطة ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره وهو بعيد ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق وأيضا فكيف يكون النبي تابعا لغير نبي فهذه المسألة من المسائل المختلف فيها والذي يظهر والله أعلم أن الخضر ليس نبيا وقد أجاب العلماء على هذه الآية ولكن من يبحث المسألة وأخبره أين يراجعها حتى من يبحث لنا المسألة ما اسمك علي عادل طيب شيخ عادل تراجع لنا هذه المسألة وتأتي بها في الدرس القادم للحافظ بن كثير في فتح الباري كلام في فتح الباري في تفسير سورة الكهف فنريد المسألة أن تراجعها لنا هل الخضر نبي أو ليس نبي وتأتي بأقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء والشيخ يقول هنا قول أكثر أهل العلم أنه نبي والذي أعلمه أنا وورثته من مشايخي أن أكثر أهل العلم على أنه ليس نبي فعندنا مسألتين المسألة الأولى ما هو قول أكثر أهل العلم هل هو نبي أو لا المسألة الثانية هل هو نبي أو لا فقهت الدرس القادم تأتي بها مكتوبة إن شاء الله بس لا تغيب طيب في أحد مع الشيخ عادل يأتي بها يا إخوان لا نريد دائما اللي يشاركوا 2-3 معروفين لا راجع خلاص أنا قلت لك فتح الباري موجود كلام ولكن بغير تفصيل كثير ها الشيخ أما اسمك أنت ما انحفظ معايا أبدا إيش اسمك يا شيخ طارق لا ما اسمك طارق خلاص طارق سأسميك طارق خلاص أجل الشيخ طارق والشيخ عادل تأتون بها الدرس القادم مكتوبة فهمنا يا إخوة حتى نفيد إخواننا الذين يحضرون معنا
الأنبياء من الذكور فقط. الرسل والأنبياء جميعهم من الذكور، فما بعث الله نبية من النساء، وإنما جميع الأنبياء من الذكور، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فجميع الأنبياء من الذكور، وهذا له حكم ظاهرة، منها أولا أن الرسول يحتاج إلى أن يقابل الناس سرا وجهرا، وأن يخرج ويسافر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا تتمكن منه النساء. ثانيا، الأصل أن القوامة للرجل على المرأة، فلو كانت نبية ستكون القوامة لزوجها عليها، ولا يمكن أن يكون لأحد قوامة على نبي. ثالثا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النساء: ناقصات دين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النساء: ناقصات دين، وذلك أنه يأتي عليها أيام لا تصلي ولا تصوم، وتنقص من عبادتها. وهذا لا يمكن أن يكون في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فلذلك كان من حكمة الله جل وعلا أن جعل الأنبياء والرسل كلهم من الرجال.
شيخ أحمد، سنعطيك مسألة الآن. يوجد قول من أقوال أهل العلم أن النبوة قد تكون لامرأة، واستدلوا بالقرآن أن الله جل وعلا أوحى لأم موسى، فماذا قال؟ فأوحينا إلى أم موسى أن، فقال: والوحي لا يكون إلا لنبي. وكذلك مريم عليها السلام نزل إليها جبريل وكلمها، فقالوا أن هذا دلالة على أن النبوة قد تصلح لمرأة، وهو قول مرجوح ولا يصح. والوحي عند أم موسى بالمعنى اللغوي وليس الشرعي، ولكن أريد منك أن تأتيني بهذه المسألة مفصلة. من الذي قال بذلك؟ وما أدلتهم وما الجواب عليها؟ أعطيك المرجع. أيوة، يقول أيوة شيخ أحمد، أعطيك المرجع. أيوة، طيب، أنا كتبت هذا، موجود مفصل في الفتوحات الربانية، ابحث عن الفتوحات الربانية. ولكن لا أريدك تبحث، اتعب، دور، اقرأ في التفاسير. فأوحينا إلى أم موسى، اقرأ في تفسير ابن كثير وفي القرطبي، وذكر القرطبي في إحدى مسائله في تفسير سورة القصص، ستجد هذه المسألة والجواب عليها، ولكن تأتينا بها مكتوبة ولا تغيب. اتفقنا؟ أنت ما تغيب، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير. طيب،
خصائص الأنبياء والمرسلين. اختص الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله بخصائص تميزهم عن باقي البشر، وهي: الوحي من الله، وذلك أن الله يوحي إليهم. العصمة، عصم الله الأنبياء والمرسلين، وسيأتي تفصيل الكلام في عصمة الأنبياء والمرسلين. ثالثا، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، قد تنام عين النبي ولكن قلبه لا ينام أبدا. رابعا، يخيرون عند الموت، ما يموت نبي حتى يخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض لا تأكل أجسادهم، فلو حفرت قبر أي نبي لوجدت جسده كما لو دفن اليوم، فقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يقبرون حيث يموتون، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في بيته، وكل نبي يدفن حيث يموت. لا يورثون مالا، كما قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث. الأنبياء يورثون العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. الذكورة وقد تقدم، الحرية، فلم يبعث الله عز وجل الأنبياء عبيدا، فلم يبعث الله عز وجل الأنبياء عبيدا بل بعثهم أحرارا غير مملوكين. الكمال، فالأنبياء أكمل البشر خلقا وخلقا، الصلاة عليهم فقد خصهم الله بلفظ صلى الله عليه وسلم، ولو صلي على غير الأنبياء جاز، ولكن الأفضل ألا تطلق هذه الكلمة إلا على الأنبياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وأنت تقول في صلاتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولكن كلمة صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم أن الأصل ألا تطلق إلا على الأنبياء.
فهمتم هذه المسألة؟ صلى الله عليه وسلم تصح لكل واحد من المسلمين أن تقول صلى الله عليه وسلم، بمعنى الدعاء أن تدعو له بذلك، ولكنها في الأصل خاصة بمن؟ بالأنبياء، وأخص من الأنبياء من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، ولكن الإكثار منها لغير الأنبياء خطأ ولا يصح، وتخصيصها لأحد معين غير الأنبياء على وجه الدوام بدعة، حتى لا يكون ذلك مدخل لغلاة الصوفية الذين يقدمون الأولياء على الأنبياء ومقام الولاية على مقام النبوة، فإن ذلك بدعة. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها لأناس خاصين غير آل أبي أوفى مرة، فهذا مما لا ينبغي فعله، وإن كان جائزا في الأصل، مما لا ينبغي فعله إلا لأنبياء الله، وإن كان جائزا في الأصل. ولماذا قلنا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء بالذات؟ لأنه لم يرد في القرآن إلا السلام على الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بالصلاة، فقد سلم على يحيى وقال والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وسلم عيسى على نفسه فقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وسلم على إبراهيم سلام على إبراهيم، وسلم على موسى وهارون سلام على موسى وهارون، وسلم على إلياسين فقال سلام على إلياسين. ولكن لم يرد لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم زاده فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك الأنبياء نقول عليهم السلام، والرسول نقول عليه الصلاة والسلام اقتداء بالقرآن، وإلا لو قلت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم لا حرج بإذن الله تعالى.
الاستفاء، فالأنبياء مصطفون كما قال الله تبارك وتعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الدعوة المستجابة، فلكل نبي دعوة مستجابة. الحوض، فلكل نبي حوض، كما أخرج أحمد في المسند أن كل نبي له حوض يوم القيامة. أنهم جميعا أهل قرى، فما بعث الله نبيا بدويا، بل جميع الأنبياء من أهل القرى، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لا يحتلمون، وذلك أن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا تسلط له على الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق.
أما قوله أن لهم الدعوة مستجابة، نعم هذه من خصائص الأنبياء، ولكن حبيبكم عليه الصلاة والسلام جعل دعوته لكم، وكل نبي قد دعا دعوته إلا رسول الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام جعل دعوته لنا يوم القيامة. وقول أنهم لا يحتلمون، هذا فيه خلاف، هل الأنبياء يحتلمون أو لا يحتلمون؟ والصحيح أنهم لا يحتلمون. وقد ذكر المؤلف في الحاشية كلام النووي فراجعوه، حيث قال: وفيه دليل في قول عائشة: كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، أي يصبح جنبا من جماع ويؤذن الفجر عليه وهو جنب، ثم يغتسل بعد الأذان عليه الصلاة والسلام، ولكنه من غير احتلام. قال النووي: فيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف قدمناه، والأشهر امتناعه، قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق عليهم الصلاة والسلام. وهو الصحيح أن الأنبياء لا يحتلمون، ورؤيا الأنبياء حق، ليس المراد بها أن رؤياك أنت للأنبياء حق، إنما رؤاهم هم حق، الرؤى التي يرونها في منامهم وحي من الله، رؤى الأنبياء وحي من الله جل وعلا. وأما أنت إذا رأيت الأنبياء فقد تكون حق وقد تكون ليست حق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فالمراد بذلك من رآه على صفته التي وصفت في السنة وعند من الصحابة، فإنه رآه، فقد رآه فعلا. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شرف من الله جل وعلا لك، ولكنها لا تدل على صلاح فيك ولا على فساد فيك، على حسب الرؤية. فقد تدل رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام أنك مقصر في السنة، وقد تدل رؤيته على أن الله سيفتح عليك في السنة، وأن الله جل وعلا سيختم لك بخاتمة حسنة، إلى غير ذلك، بحسب ما يرى الإنسان، والله تعالى أعلم.
مظاهر من الغلو في الأنبياء. ولما كان الأنبياء بهذا الكمال والبهاء وقع من البعض غلو في الأنبياء، فمن هذا الغلو ما وقع للنصارى من تأليه عيسى ودعاء اليهود أن عزيرا ابن الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الغلو الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيله ما نراه في بعض المساجد أو في البيوت أو مع بعض الناس، أنهم يضعون اسم محمد صلى الله عليه وسلم بجانب اسم الله، هكذا الله محمد، وهذا من الغلو، بل لا بد أن يكون الله فوق ومحمد تحته، فهذا خالق وذاك مخلوق. نحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز أبدا أن نجعل منزلته كمنزلة الله تبارك وتعالى، بل هو عبد مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى، أو تجعل بعض الميداليات الله محمد، وهذا غلو. وأما الشهادة فإنه يأتي تبعا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أن تكون كلمة محمد موافقة لكلمة الله فهذا خطأ، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قال: ومن يعصهما، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بئس خطيب القوم أنت، مع أن الرجل لا يقصد، لكن الكلمة خطأ. ومن الغلو ما يدعيه البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم له ظل، لما ليس له ظل. ومن الغلو ما يدعيه البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل. لماذا؟ قال: حتى لا يطأ أحد على ظل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه وألقي سل البعير بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، وأدميت قدماه في سبيل الله جل وعلا. وأما ما يقال من إن الأنبياء يولدون مختونين، فهذا علمه عند الله، لم يثبت من هذا شيء أبدا، لا في محمد ولا في غيره، ولكن في كتاب صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وقد بلغ 80 من عمره، اختتن وقد بلغ 80 من عمره. ومن الغلو كذلك قول بعض الناس: الله ورسوله أعلم. وهذا غلو إلا إذا كان في أمر الشرع، فإذا سئل في مسألة شرعية ما حكم كذا، فإنه يجوز له أن يقول: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم جميع أمر الشرع صلوات الله وسلامه عليه. لكن لا يجوز أبدا أن يقال: أين فلان؟ فنقول: الله ورسوله أعلم. فالرسول لا يعلم أين فلان، الله وحده هو الذي يعلم. ويقول الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية فقط، أما غير الأمور الشرعية فنقول الله أعلم فقط. كذا من الغلو أن يدعى الأنبياء من دون الله تبارك وتعالى، لأن هذا شرك بالله تبارك وتعالى وهو محرم، وقد قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال مادحا زكريا وزوجته: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
جزاك الله خير. هذه من المسائل المهمة جدا، مسألة الغلو في الأنبياء. و لي في ذلك وقفتان. الوقفة الأولى أنه لا يجوز الغلو في الأنبياء أبدا، وهذه بعض الصور التي قالها الشيخ موجودة في هذا الزمن، وهناك صور أخطر منها وددت أنه قد جاء بها، مثل دعاء الذهاب للحج لقبور الأنبياء ودعاؤهم من دون الله جل وعلا. وقد ذهبت إلى حضرموت في اليمن، وكان عندهم يزعمون أن قبر نبي الله هود عليه السلام هناك، وذهبت ورأيته، وقالوا بعد أسبوع سيكون هناك حج، وفعلا رأيته بعيني، طقوس مثل طقوس الحج، ذبح وحلق وزيارة. هذه من الغلو الشركي والعياذ بالله، من الغلو الموجود الذي وددت أنه قد أتى به، وإن كان في مقال خير، ولكن هناك أخطر مما قال الشيخ: الذهاب إلى قبور الأنبياء والتمسح بها، الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة وطلب الشفاء هناك من الله وليس من النبي، حتى من الله، ليس لذلك المكان ميزة الدعاء فيه. وخير الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بدعة. غير التمسح حتى بالعسكر الواقفين بجانبه، بل إذا سافرنا إلى بعض الدول يأتي واحد في المطار فيتمسح بك ويقول لك: أنت جاي من عند النبي، تمسح بك. وهذا لأنهم مساكين يحبون النبي، ولكن هذا من الغلو الذي يجب التحذير منه. و رأيت في تركيا شعرة من لحية محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة في المتحف، فرأيت صنفان من الناس، صنف يتمسحون بالزجاج اللي بينه وبين الشعرة زجاج وزجاج، وهذا من الغلو، وصنف الآخر سأقوله بعد قليل. إذن هذا كله من الغلو. ولكن أنبه على مسألة قال الشيخ أنه قال من الغلو أن ما يدعيه البعض أن النبي ليس له ظل، لا يلزم ذلك أنه من الغلو. وردت بعض الآثار من بعض السلف وبعض العلماء أنه ليس له ظل عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم ذلك أن نغلو فيه، ولا يلزم أنه قال حتى لا يطأ أحد على ظل النبي، لا، بل قال بعضهم أنه لا مثيل له حتى في ظله. وهذه لا يشترط أن يكون فيها غلو، فإن صحت فنعمه، وإن لم تصح فلا تروى. ولكن لا يلزم أن من قال ذلك أن عنده غلو. فهمت المسألة؟ المؤمن طالب العلم يكون منصفا. هذه الوقفة الأولى في هذا المقام. الوقفة الثانية، كما أننا نمنع الغلو فإننا نمنع الجفاء. من كثرة ما حذر طلاب العلم والعلماء من الغلو والغلو 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 أصبح عند البعض جفاء، حتى إنك تقف أمام قبر النبي ولا تنزل دمع اشتياقا له. ما هذا؟ لا أقول ذلك أنها سنة، ولكن هذا جفاء، كأنك تسلم معه كأنك متعشي معه البارح، حتى لو كنت متعشي معه البارح. يوجد جفاء عند بعض أهل السنة والجماعة. نحن نحذر من الغلو، لا ينزل النبي أكثر من ما نزله الله جل وعلا، هو رسول الله، عبد الله ورسوله. ولكن بعض السلف كان إذا ذكر رسول الله يبكي، إذا ذكر بس. بعضهم إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. نحن نقرأ الصحاح ونقرأ السنن كاملة من الجلدة إلى الجلدة، وتجد في الدرس 300 أو 400 أو 500، بل بعض الدروس في قراءة السنن حضرتها يحضر 1000 أو 1500 ولا عين تدمع عندما يذكر رسول الله، أو لا يشترط أن تظهر ذلك، ولكن اسأل نفسك أنت كيف أنت مع ذلك. إياك والجفاء. الذي قلت لكم قبل قليل، الصنف الثاني الذي رأيته في تركيا شباب صالحين، أول ما رأوا الشعرة إذ بلحاهم قد تبللت من البكاء. شعرة رسول الله، شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتياقا. نحن نحذر من الغلو في آل البيت، ولكن نحذر من الجفاء في آل البيت كمان. إذا رأيت إنسانا من آل البيت وفعلا هو من آل البيت، فهذا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدمه على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى أبيك وأمك، تقدمه، ليس في البر، في المعاملة، وتحبه وتجله وتجعله في رأس المجالس ولو كان صغيرا. هذا من آداب الناس وطلاب العلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما لا غلو وجفاء، لا، إنما المؤمن يكون متوسطا، لا غلو ولا جفاء. وانظر انظر إلى حال بعض طلاب العلم إذا ذهب إلى الحرم النبوي ويذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنه حتى لا يقف، يمر السلام عليكم يا رسول الله ويمشي. ما هذا؟ قف وتأدب واخشع لله، ليس للمقام هذا، وهب مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أليس أنه سيرد عليك؟ والله إنه سيرد عليك السلام. استحي، تأدب، قف، السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، أشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة وجاهدت في الله حق الجهاد وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اللهم إني أسألك مرافقته في الجنة، اللهم اجعلني مطبقا لسنته، اللهم اجعل هذا السلام في ميزان حسناتي لا سيئاتي. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أشهد أنكما قد أحسنتما الصحبة وجاهدتما في الله حق الجهاد. ثم تمضي. أما السلام عليكم وتمشي بهذه الطريقة، يحزن الإنسان. والمشكلة أن الذي يسلم هذا تعرف أنه يحفظ الكتب الستة، هذا اللي يسلم هذا ويمشي كذا، ولا تعرف أنه من طلاب العلم الأقوياء، ولكن نريد العصا من الوسط، لا غلو ولا إيش ولا جفاء. لعلنا، ولكن خلنا نختم الصفحة 30 ونكتفي بهذا بعده بإذن الله.
الكفر برسول واحد كفر بهم جميعا. إن من الأصول المقررة في شريعتنا أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا أول رسول أرسله الله. وقال: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين. وذلك أن من كذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل، لأنهم وحدة واحدة صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لأنهم فرقوا بين الرسل، والله تبارك وتعالى يقول عن المؤمنين: لا نفرق بين أحد من رسله.
هذا قد فصلناه البارحة في درس التفسير، أن الكفر برسول واحد كفر بالكل، وأن الإيمان برسول واحد ليس إيمانا بالكل. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يرحمنا، وأن يعلمنا، وأن يغفر لنا، وأن يرزقنا اتباع السنة، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يا إخوة قبل أن نختم؟ أحد عنده سؤال؟ يقول: هل من الغلو التمسح ببعض الأماكن في الكعبة في الحرم مثل مقام إبراهيم؟ نعم، لا يمسح من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود، يسلم عليه ويقبل، وأما غيرهما فلا. وقد ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه مسح الأركان الأربعة، مسحها. والمسح هنا ليس لأخذ البركة، المسح ليس لأخذ البركة، إنما لأنه سنة، سنة أن تمسح في هذا المكان، وليس للبركة ولا يفيد كذلك المكان شيء. فقد قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تفيد، إني لا أعلم، اللام للتوكيد، ما هو لا أعلم، إني لا أعلم، قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تفيد ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولكنها سنة. مسح معاوية الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية لابن عباس لا يوجد شيء من الحرم مهجور، من الكعبة مهجور، ليه نمسح هنا وما نمسح هنا؟ فكر بعقله. المشكلة هنا لما تدخل العقل في الشرع، ليس المراد أن الشرع يناقض العقل، ولكن في أشياء ليس للعقل فيها دخل. لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح من أعلى. فقال ليس هناك شيء من البيت مهجور، فرد عليه ابن عباس بآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال صدقت وأستغفر الله. خلاص، هؤلاء هم الصحابة، رجعونا للحق رضي الله عنه. أيه الملتزم ليس السنة فيه المسح، والملتزم ورد فيه حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن، وورد فيه أثر عن ابن عباس أنه من التزم ذلك المكان بين الحجر والباب كان سبب الإجابة دعوته. فالسنة في ذلك أنك إذا طفت وصليت الركعتين الطواف قبل أن تشرب ماء زمزم تذهب للملتزم فتلتزم فيه بأن تلصق وجهك وذراعيك في ذلك المكان بين الحجر والباب. طيب إلى بداية الباب ولا إلى نهاية الباب؟ الصحيح والله أعلم إلى نهاية الباب، إلى نهاية الباب، ذلك المكان كله، ذلك المكان كله، وتدعو الله سبحانه وتعالى، وهو مجرب، ما دعي الله في ذلك المكان إلا وأجيبت الدعوة بإذن الله جل وعلا ولو بعد حين. يقول لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، فماذا عن المساجد التي يزعم فيها أنها فيها من أهل البيت كمسجد الحسين والسيدة زينب ونفيسة؟ هذه أولا لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها لورود النهي، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري مسجدا عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة. المسألة الثانية لا يجب ولا يسن لك فعل شيء لهذه القبور أبدا، ولا تزورها ولا تسلم عليها، لأنها أصلا قد تكون فارغة. أين قبر الحسين؟ أهو في العراق في النجف ولا في مصر؟ قالوا رأسه في مكان وشعره في مكان وجسده في مكان. قبر الحسين إلى الآن لا أحد يعلم أين هو على الصحيح. نعم نعم، وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بآل البيت أن نبرهم وهم أحياء وأن نترحم عليهم وهم أموات، ولم يوصينا أن نزور قبورهم ولا أن نذهب إليهم أبدا، إنما هم في مماتهم مثلهم مثل غيرهم، مثلهم مثل غيرهم في مماتهم، إنما يترحم عليهم ويدعى لهم كما يدعى لباقي المسلمين، وفي حياتهم لا يعطون من الصدقة ويكرمون وينزلون منازلهم. وليس من إكرام أهل البيت أن يجعل لهم ضريحا خاصا بهم وأن يزاروا زيارة خاصة، ولا، كما تزور المسلمين زرهم في مقابر المسلمين بس، وإذا زرت تدعو لهم. إذا علمت أن هذا القبر قبر واحد من آل البيت فعلا، هذا القبر الآن الذي أمامك ليس في مسجد، في مقبرة. أما إذا كان في مسجد فلا يزار، لا يزار إذا كان في مسجد، لأنه مكان يعصى الله فيه بل يشرك بالله جل وعلا فيه. وأما إذا كان قبر من آل البيت سواء الأقدمين أو في المتقدمين المعاصرين وهو من آل البيت فعلا ورجل صالح في مقبرة وأردت أن تزوره لكي تسلم عليه وتدعو الله له، ما هو تدعو الله عنده، ما هو تذهب لذلك المكان لتدعو الله لك عنده، تذهب تدعو له اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، فهذا مثله مثل باقي المسلمين والله تعالى أعلم. فهمت يا شيخ؟ تفضل يا شيخ طارق. يقول كيف لا يجوز الصلاة في مسجد فيها قبر والمسجد النبوي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في المسجد النبوي لا في عهدي ولا في عهد الصحابة، إنما كان في عهد الوليد بن عبد الملك حينما جدد ثم جعله على شكل مثلث حتى لا يستقبل في القبلة، ثم لما جاء في يوم خشي عليه من بعض الناس أن يدخلوا لكي حفروا تحت الأرض جعل هناك صبة وأزيلت الغرف، حتى في عهد الوليد بن عبد الملك أزيلت غرفة سودة والغرف كلها حجرات النبي ولم تبقى إلا حجرة عائشة رضي الله عنها. فهذه التوسعة كانت في عهد الوليد بن عبد الملك، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنها لم تجعل إلى القبلة وبني عليها جدارا لتعزل عن المسجد ولم يجعل لها باب يدخل الناس منه ويزوره. رقم ثلاثة أن العبرة بفعله صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابة، ولم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره مسجدا، وإنما سكت بعض أهل العلم عن وجوده الآن داخل حدود المسجد من باب ألا يكون هناك فتنة، لأن الفتنة ستكون أشد. وإن كنت أتمنى والعلماء يتمنون أن يعمل حل هندسي أن تخرج الحجرة خارج المسجد نهائيا، وهذا نتمنى حقيقة، ولكن لو لم يفعل فالعبرة بفعله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لم يقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لا تتخذوا قبري مسجدا، نص عليه الصلاة والسلام. ولكن يخشى إن فعل ذلك في هذا الزمن أن يحصل من الفتنة بين المسلمين، لأن المسلمين ليسوا أهل السنة وجماعة فقط، نسأل الله أن يهديهم لأهل السنة والجماعة، منهم صوفية ومنهم شيعة ومنهم كذا، قد يحصل قتال ودماء وحروب، فالفتنة أشد من القتل، ولذلك قد يسكت عن ذلك. وإن كنا نتمنى أن يخرج، ولكن قد تحصل من الفتنة غير القتال، أنه لو أخرج في هذا الزمن، في هذا الزمن لو أخرجت الحجرة خارج المسجد لقصد الناس زيارة الحجرة والتبرك بها أعظم من الآن، ولترك الناس المسجد وذهبوا إلى الحجرة وتمسحوا بها، بينما الحجرة الحمد لله مغلقة في الداخل بيننا وبين أجدار وبيننا وبين فولاذ وجعلت بهذه الطريقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. يقول ستأتينا غدا، وجدت صفحة 31 أو صفحة 33 عصمة الأنبياء، وذكر الشيخ ما ذكرت. يقول فكيف بتفضل الشيخ. نعم طيب دقيقة. يقول كيف موسى عليه السلام قتل، كيف هم معصومون من الكبائر وقد قتل موسى؟ نقول قتل خطأ، والقتل الخطأ ليس بمعصية أصلا، خلاص. نعم فهو قتل خطأ وليست بمعصية أصلا، وإن قيل معصية فهي صغيرة لأنه مترتب عليها كفارة، والكفارة لا تكون إلا في الصغائر، الكبائر لا كفارة فيها إلا التوبة إلى الله جل وعلا. والله تعالى أعلم. نعم، أنه قبر إيش؟ نعم، نعم. لا، هو يقول الآن الشبهة اللي عند الناس، وعند في قناة اسمها قناة من القنوات المتخصصة للصوفية، جلست ليلة كاملة أسمع السب والشتم لنا نحن، ليلة كاملة قاعد أسمع كم من سبة سبونا إياها. ومن شبهاتهم أنها لو كانت حرام لما وافق العلماء على إدخال الحجرات في المسجد، فهم لا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد وجعل مسجدا عليه. لهم يقولون الآن وافق بعض أهل العلم من عهد الوليد بن عبد الملك على إدخال الحجرة التي فيها القبر إلى المسجد، فلماذا تمنعون من دفن المشايخ والعلماء والولاء والأولياء في ماذا؟ بل إن بعضهم يطالب الآن ببناء مسجد على البقيع، البقيع يطالب أن يبنى عليه مسجد غير المسجد النبوي معنا جنبه، قال والصلاة فيه أشرف من صلاة في المسجد. مجانين، لا دليل ولا حاجة. أي لا لا لا، لا نريد نفتح، لا تفتحها الآن، فيها كلام كثير هذه، خلاص لم يقرها الله جل وعلا. الشاهد يا إخوة، فهذا حصل في عهد الوليد، ولا ندري ما كانت ظروف العلماء في ذلك اليوم، لا ندري. مثل علماء هذا الزمان هل هم موافقون؟ لا، ولكن الفتنة المترتبة على الإخراج قد تكون أكبر بكثير جدا من الموجود. على الأقل الآن لا أحد يتمسح ولا أحد يتبرك، ما قادرين نسيطر عليهم، فماذا لو حصل أكثر من ذلك؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. الله تعالى أعلم. أطلنا عليكم اليوم بسببكم ليس بسببي بأسئلتكم، وإلى درس غدا بإذن الله جل وعلا في شرح أسماء الله الحسنى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.